بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الكاتب: هذا الإمام بقي بن مخلد الأندلسي الذي رحل إلى بغداد ماشيا على قدميه، وكان جل بغيته أن يلقى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، أن يلقى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله ليأخذ عنه العلم. حكي عنه أنه قال: لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على أحمد بن حنبل، وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه، فاغتممت بذلك غما شديدا، فاحتللت الموضع، فلم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته، يعني أجرته في بعض الفنادق، أن أتيت المسجد الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الخلق وأسمع ما يتذاكرون. فدفعت إلى حلقة نبيلة، فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي، فقلت: من هذا؟ لمن كان قربي. فقال: هذا يحيى ابن معين، فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، فقمت إليه فقلت له: أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب نائي الدار، أردت السؤال فلا تستخفني. فقال لي: قل. فسألته عن بعض ما لقيت من أهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار، وكنت قد أكثرت من الأخذ منه. فقال أبو الوليد: هشام بن عمار صاحب صلاة، دمشقي ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. فصاح أهل الحلقة: يكفيك رحمة الله عليك، غيرك له سؤال. يعني هو أكثر من أسئلته عن الرجال، طبعا علم الجرح والتعديل علم معروف، وخلص هذا علم انقضى، يعني ليس له رجال الآن. فقلت وأنا واقف على قدمي: أكشفك عن رجل واحد، خلاص يعني عندي واحد بس، ناقص واحد أسأل عنه، أحمد بن حنبل. فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي: ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل، فدللت عليه فقرعت بابه فخرج إلي وفتح الباب، فنظر، طبعا أحمد بن حنبل المحنة كانت لها يعني أطوار، فمنها كان طور إن أحمد كان في بيته لكن في عزلة، يعني ممنوع من أن يلقى أحدا أو أن يلقاه أحد، يعني معمول عليه زي حظر تجوال كده، أحمد هو قاعد في بيته صحيح ما هوش مسجون، لكن ممنوع أنه يلقى أحدا أو أن يلقاه أحد، فلعله كان في يعني في هذا في هذه الحقبة يعني. فقال فخرج إلي وفتح الباب، فنظر إلى رجل لم يعرفه، فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار، هذا أول دخولي هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، أي جامع سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي: أدخل الأسطوان ولا تقع عليك عين، يعني خلي بالك محدش يشوفك. فقال لي: وأين موضعك؟ قلت: المغرب الأقصى. قال لي: إفريقية؟ فقلت: أبعد من ذلك، أجوز من بلد البحر إلى إفريقية، الأندلس. فقال لي: إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبه، غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له: بلى، قد بلغني وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك، فقلت له: أبا عبد الله، هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم، فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم في زي السؤال شحات يعني، فأقول عند باب الدار ما يقولون، يعني لحاجة لله كده، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. فقال لي: نعم، على شرط ألا تظهر في الخلق، ما تروحش بقى لمجالس علم ولا انت طالما انت جاي على زي يعني على هيئه شحات خلاص ما تظهرش في مجالس الحديث على شرط الا تظهر في الخلق ولا عند اصحاب الحديث. فقلت شرطك خلاص يعني افعل ذلك. فكنت اخذ عودا بيدي والف راسي بخرقه واجعل كاغدي اي ورقي ودواتي المحبره يعني في كمي ثم اتي بابه فاصيح الاجر رحمكم الله والسؤال هناك والسؤال هنالك كذلك يعني بيقولوا الكلام ده. فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر. فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له وولي بعده من كان على مذهب السنة. فظهر أحمد بن حنبل وسمى ذكره وعظم في عيون الناس وعلت إمامته وكانت تضرب إليه آباط الإبل فكان يعرف لي حق صبري. شوفوا يا جماعة ازاي صبر على يعني هذا وهذا كله في سبيل طلب العلم. الآن احنا سبل العلم ميسرة جدا لنا وللأسف يعني قل من يصبر على يعني ما اقدرش اقول على مثل ذلك يعني لكن طبعا احنا الموضوع اقل بكثير من هذا. فكنت اذا اتيت حلقته فسح لي وادناني من نفسه ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم ثم يقص عليهم قصتي معه. فكان يناولني الحديث مناولة وهذه إحدى يعني إيه طرق الأداء يعني ويقرأه علي وأقرأه عليه. فاعتللت أشفيت منها يعني على الهلاك يعني كأنه اعتل علة أشفى منها على الهلاك يعني خلاص قرب يموت. ففقدني من مجلسه فسأل عني فأعلم بعلتي فقام من فوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه وأنا مضجع في البيت الذي كنت اكتريت ولبدي تحتي وكسائي علي وكتبي عند رأسي. فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون هو ذاك أبصروه هذا إمام المسلمين مقبلا. فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي أبا عبد الرحمن هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك. فدخل فجلس عند رأسي وقد احتشى البيت من أصحابه فلم يسعهم حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم. فما زادني على هذه الكلمات. فقال لي يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية. فرأيت الأقلام تكتب لفظة. شوفوا يا جماعة الحرص يعني كيف البركة في صحبة أهل العلم. كل لفظ يخرج من فم الإمام أحمد يكتب لأنهم يعرفون أن الإمام لا يقول لفظة إلا له فيها أثر. الإمام أحمد وهذه كانت طريقة أحمد فعلا. وانظروا ايضا الى تواضع العلماء ويعني الامام احمد امام اهل السنه حتى ان يعني صاحب الفندق واحد عادي بس عارف احمد بن حنبل فما فيش حاجه اسمها انا الشيخ الكبير وانا لا واللي يمرض يمرض واللي يموت يموت واللي في ضيق في ضيق لا ما فيش كده. يخرج احمد ليزوره ويعوده. ثم خرج عني فاتاني اهل الفندق يلطفون بي طبعا ويغدمونني ديانه وحسبه. فواحد يأتي بفراش وآخر بلحاف وبأطايب من الأغذية وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم لعيادة الرجل الصالح. وتوفي بقي بن مخلد سنة 276 بالأندلس رحمه الله تعالى. واجتهد كثير من الحفاظ في لقيا المشايخ والتلقي عنهم حتى بلغ عدد شيوخ الإمام أبي سعد عبد الكريم السمعاني المروزي بلغ 7000 شيخ وأستاذ. ولكثرة البلدان التي راح إليها ألف معجم البلدان التي سمع فيها وصنف معجم شيوخه في 10 مجلدات. وقال القاسم بن داود البغدادي كتبت عن 6000 شيخ. وبلغ عدة شيوخ الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله 1300 شيخ ومن النساء 84 امرأة. فكان لهم حتى همة في الأخذ عن المشايخ وعن العلماء وهذا أيضا لا يوجد يعني في كثير من طلاب العلم الآن، وربما حتى في من تصدر للدعوة وتعليم العلم، يعني ربما غضب بعضهم إذا أخذ عن غيره أو إذا علم أن طلابه ذهبوا لغيره. قال: ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا هؤلاء، من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، يعني بموت العلماء. وأيم الله، لقد ذهب اليوم علم كثير، يموت الرجل الذي يعلم الشيء لا يعلمه غيره فيذهب ما كان معه، ويشير إلى قبر زيد ويقول: لقد دفن اليوم علم كثير. قال يحيى ابن القاسم: كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته، وكنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيد علي سلام عليكم مسألة، لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام. ثم فصل في مبادرتهم الأزمان حرصا على العلم، ومن ذلك أن شعبة بن الحجاج جاء إلى خالد الحذاء فقال: يا أبا منازل، عندك حديث حدثني به. وكان خالد عليلا تعبان، فقال له: أنا وجع. فقال: إنما هو واحد، حديث واحد، وكانه كان يعني معروفا بهذا الحديث مثلا من عواليه أو كذا، الله أعلم. فحدثه به، فلما فرغ قال: مت إن شئت. وكان يحيى بن معين شديد الحرص على لقاء الشيوخ والسماع منهم خشية أن يفوتوا. قال عبد بن حميد: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة. فقال: لو كان من كتابك، يعني لو حدثتني من كتابك ليكون أضبط، كأنه كان يحدثه من حفظه وهو يريد. فقال: حدثني من كتابك ليكون أضبط في اللفظ يعني. فقال: حدثنا حماد بن سلمة. فقال: لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي. راح يخرج كتابه ليحدثه منه، فقبض على ثوبي ثم قال: أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. يعني هو حريص أنه يأخذ منه الحديث، فقال له: لو كان يمكن، راح يجيب الكتاب فخاف بقى يقبض يموت. قال له: لا، الأول قوله لي كده وبعدين روح كتابك قوله لي تاني. وعن ابن إسحاق قال: سمعت مكحولا يقول: طفت الأرض في طلب العلم. وروى أبو وهب عن مكحول قال: اعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت العراق ثم أتيت المدينة فلم أدع بهما علما إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها. وهذا من فطنته ومبادرته الزمان خشية فوات الرواة وموت المحدثين. علو همتهم في مذاكرة العلم ومدارسته. قال إبراهيم النخعي: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه، فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره، ومن بركة العلم أنه يزكو على الإنفاق. وهذا فرق بين العلم وبين المال، العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفق، الفلوس كل ما تصرفها تقل، العلم كل ما تنفقه يزيد. ليه بيزيد؟ أولا يزيد ضبطه، ويزيد حفظه، ويزيد فهمه. ازاي بقى يزيد فهمه؟ انك ربما يعني ذكرت العلم لغيرك فسألك سؤالا لم يخطر ببالك انت، فتبحث عن هذا السؤال وتفتش عنه حتى تقف على الايه المقصود من لفظة او من جملة، او فيزيد فهمك للعلم. فمن سره ان يحفظ الحديث فليحدث به. وعن ابن شهاب أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية الله خادمة عزكم الله، لا يعملهاش لعوة بالعلم ولا بالحديث، وهي نائمة، فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا. فتقول: مالي ومالي هذا الحديث، أنا مالي. فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. قال زياد بن سعد: ذهبنا مع الزهري إلى أرضه بالشعب. قال: وكان الزهري يجمع الأعريب فيحدثهم يريد الحفظة، يعني الأعريب الأعراب ما لهمش دعوة برضو بالعلم لكن هو يريد الحفظ.
وكان بعضهم يذاكر العلم مع نفسه فتراه يجلس وحده ويرفع بالعلم صوته حتى يحفظه. يقول جعفر بن المراغي: دخلت مقبرة بتستر فسمعت صائحا يصيح، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ساعة طويلة، فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري عندنا ليلة، قال: وسمعته قرأ القرآن من الليل وهو نائم، ثم قام يصلي فقضى جزءه من الصلاة، ثم قعد فجعل يقول: الأعمش والأعمش والأعمش، ومنصور ومنصور ومنصور، والمغيرة والمغيرة والمغيرة. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، ما هذا؟ قال: هذا جزء من الصلاة وهذا جزء من الحديث. طبعا مش عادي يقول الأعمش الأعمش الأعمش، وعاد يعني يذكر أحاديث، يعني هذا أول السند يعني. وحكى القطب اليونيني عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظه أو مطالعة، وإنه بقي على التحصيل على هذا الوجه 6 سنين. ولقد كان النووي أول طلبه أيضا يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط وثالثا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، وخامسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني في النحو، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، وتارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب للفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين أي التوحيد. قال النووي: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. وطالع الشيخ عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر الحنبلي المغني للموفق ابن قدامة 23 مرة حتى كاد يستحضره، يعني كأنه حفظ المغني، وطبعا المغني كتاب كبير. علو همتهم في حفظ العلم الشريف. قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، أي مليونا. فقيل له: ما يدريك؟ قال: ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. يعني هو كمان إيه يحفظ. وقال سليمان بن شعبة طبعا يعني من نافلة القول، ولعل بعضكم يعرف ذلك، إن هم كانوا بيعدوا الطريق، يعني كل طريق حديثا، يعني لو هو عارف الحديث بسندين يبقى ده حديث وده حديث خلاص. وطبعا هنا المقصود برضو بالأحاديث هنا مش ليس الأحاديث المرفوعة، وإنما كل ما كان يروى من أحاديث وآثار، سواء بقى مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة. فكان أحمد يحفظ 1000 حديث. وقال سليمان بن شعبة: كتب عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. عشان كده يا جماعة احنا يعني كثيرا جدا ما يعني أذكر ذلك للطلاب، إن مسألة إنك لما تلاقي فقيه من الفقهاء القدامى بالذات يعني على شأنهم كأحمد والشافعي ومالك وكذا، لما تجد لهم قولا ولا تقف لهذا القول على دليل، فده مش معناه ان القول ده ملوش دليل، هو معناه ان انت ما تعرفش دليله. وما تقولش بقى ما هو النت عندنا وبنكتب، وكل موسوعات الحديث اللي موجودة الان يا جماعة، اللي موجودة الان اللي هي انت ممكن تجمعها في, 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 في الكمبيوتر وتسيرش عليها وكده، ما تجيبش الـ1000 حديث دول، ما تجيبهمش ولا تجيب نصهم اصلا. يعني أحمد كان يحفظ أكتر من اللي موجود في الموسوعات التي بين أيدينا الآن، واضح. وابن رجب طبعا أسهب في ذكر ما يعني ما قلته الآن وغيره في رسالة له نافعة جدا. قال: وقال سليمان بن شعبة: كتب عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. وأبو داود من طلاب أحمد صاحب السنن. وقال أبو زرعة الرازي: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. شوفوا يا جماعه حفظ الناس كان عامل زي 200 الف حديث زي ما انت بتحفظ قول والله احد كده. وقال هشام الكلبي: حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. كان لي عم يعاتبني على حفظ القران فدخلت بيتا وحلفت الا اخرج حتى احفظ القران فحفظته في 3 ايام. طبعا هذا يعني كانه حافظ ما لم يحفظه احد. ونظرت يوما في المرآة لاخذ ما دون القبضه فاخذت ما فوق القبضه. يعني يريد ان ايه، ان ياخذ ما زاد عن القبضات من لحيته، فنسي وراح واخذ من فوق القبضه، يعني حلق لحيته خالص. وقال ابو احمد عبد الله بن عدي الحافظ: سمعت عده مشايخ يحكون ان محمد بن اسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به اصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا الى 100 حديث فقلبوا متونها واسانيدها. وهذه حيله ليحتالوا بها على البخاري ليقفوا على مدى ضبط البخاري. عرفوا ان الامام البخاري بقى للناس بتتكلم عنه جاي بغداد، قالوا طب خلاص نعمل فيه ايه، حركه كده نشوف هو الرجل ضابط ولا ما هوش ضابط. جابوا 100 حديث من احاديثه التي يرويها البخاري، وعملوا ايه، قلبوا السند مع المتن. يعني جابوا 100 حديث، 100 هو بيرويهم البخاري، خدوا سند مثلا الحديث الاول حطوه مع متن الحديث الثالث وهكذا، لخبطوا الاسانيد بالمتون. خلي بالكوا البخاري بيروي 100 صحيح، لكن السند ده ما بيرويش المتن ده، والسند ده ما بيرويش المتن ده، مفهوم؟ وجعلوا متن هذا الاسناد متن هذا لاسناد هذا، واسناد هذا لمتن هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. يعني 10 اتفقوا على الموضوع ده، كل واحد بقى مع 10 أحاديث، وافترقوا كده في المجلس. اجتمع الناس وانتدب أحدهم فسأل البخاري عن حديث من عشرته، فقال البخاري: لا أعرفه. خلي بالكوا بقى، لا أعرفه دي طبعا هم فاهمين، العشرة دول وغيرهم مش فاهم حاجة، فعمال ايه، تخيل كده البخاري 100 حديث بيسأل عنه وما يعرفش ولا حديث من 100. وسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. وكذلك حتى فرغ من 10. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فاهم. يعني إلى أطه. ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز، 100 حديث ما يعرفهمش، البخاري ما يعرفهوش. ثم انتدب الآخر ففعل كما فعل الأول، والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم الثالث، وإلى تمام 10 أنفس وهو لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فكذا، والثاني كذا، والثالث كذا، إلى 10. يعني في الرواية قال: أما حديثك الأول فسنده مع متن هذا الرابع، ومتنه مع سند هذا الأول، وهكذا رد كل سند إلى متن. يا جماعة الموضوع ده يعني مرعب لو فكرتوا فيه، يعني سيبكم ان هو ايه ما دخلتش عليه الحيلة، انما انه من مرة واحدة يلقى عليه الاحاديث فيبقى واخد باله ويحفظ كل حديث منهم ويبقى مركز انه يرد كل سند لكل، يعني دي عجيبة من عجائب الزمان. فرد كل متن الى اسناده وفعل بالاخرين مثل ذلك، فاقر له الناس بالحفظ. فكان ابن صاعد اذا ذكره يقول: الكبش النطاح، يعني ما حدش يقف قدامه ده. قال ابن النجار: سمعت شيخنا عبد الوهاب ابن الأمين يقول: كنت يوما مع الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي سعد بن السمعاني نمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ، فلقينا شيخا فاستوقفه ابن السمعاني ليقرأ عليه شيئا، وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته فلم يجده وضاق صدره، فقال له ابن عساكر: ما الجزء الذي هو سماعه؟ فقال: كتاب البعث والنشور لابن أبي داود، سمعه من أبي نصر الزينبي. فقال له: لا تحزن، وقرأه عليه من حفظه أو بعضه. قال ابن النجار: الشك من شيخنا. قال ابن العميد: ما كنت أظن في الدنيا حلاوة كحلاوة الوزارة أو الرئاسة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، وكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلبه بفطنته حتى ارتفعت أصواتهما، إلى أن قال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال: خلي بالك، وده راجل وزير قاعد قدام 2 علماء بيتناظروا، وهو فاكر أن أجمل يعني حاجة في الدنيا الوزارة أو الرئاسة. ده بيكسب بحفظه وده بيكسب بفطنته. حتى الجعبي قال عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. خلي بالكم هو كده دخل في لعبة في حتة الطبراني، يعني الطبراني هو الحافظ والجعبي راجل بتاع يعني دماغ يعني بتاع. فقال هات الطبراني. قال حدثنا أبو خليفة أنبأنا سليمان بن أيوب وحدث بحديث. فقال الطبراني أنا سليمان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة فاسمعه مني عاليا. فخجل الجعابي فوددت أن الوزارة لم تكن وكنت أنا الطبراني وفرحت كفرحي. واضح طبعا، يعني الجعابي بيقول حدثنا أبو خليفة قال أخبرنا وأنبأنا سليمان بن أيوب إلى آخر الحديث، فهو واخد عن سليمان بن أيوب بواسطة اللي هو أبو خليفة. فالطبراني قال له أنا بقى سليمان بن أيوب خذوا مني عاليه، يعني ايه من غير ما يكون بيني وبينك واسطه اللي هو ابو خليفه، يلا خذوا مني عاليا. عن محمد بن احمد الواعظ قال قام ابو بكر ابن الباغندي يصلي فكبر ثم قال حدثنا محمد بن سليمان لوين فسبحنا به فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وروي عنه أيضا قال قد حبب إلي الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقل ادعو الله لي، وقلت له يا رسول الله أيهما أثبت في الحديث منصور أو الأعمش؟ فقال لي منصور. وقال ابن كثير إنه ربما يسرد بعض الأحاديث بأسانيدها في الصلاة والنوم وهو لا يشعر. وكان يحيى ابن هلال ابن مطر أو مطر لا أدري يجلس كل يوم لإسماع المدونة من الظهر إلى الليل يستوعب قراءتها كل شهر. وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب كنت أعيد كل درس 100 مرة، وإذا كان في المسألة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيدة كلها من أجله. قال الذهبي سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس يعني ابن تيمية رحمه الله يقول كان شيخ ابن مالك يقول أولينا للشيخ المجدي الفقه كما أولينا لداود الحديد. المجدي يعني جد شيخ الإسلام. قال الشيخ وكانت في جدنا حدة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم عن جده المجد، وكانت في جدنا حدة اجتمع ببعض الشيوخ وأورد عليه مسألة فقال الجواب عنها من ستين وجها، الأول كذا والثاني كذا وصردها إلى آخرها وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع. فخضع له وابتهر. قال شيخ تقي الدين وجدناه عجيبا في سرد المتون وحفظ المذاهب بلا كلفة. سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه وله 13 سنة، فكان يبيت عنده ويسمعه يكرر مسائل الخلاف فيحفظ المسألة. وكان شيخ أحمد بن الحسن ابن أنو شروان الرومي الحنفي يحفظ في كل يوم من أيام الدرس 300 سطر. أقام فوق 70 سنة يدرس بدمشق أو يدرس الله أعلم. عكف أبو صالح أيوب بن سليمان على كتاب العروض حتى حفظه، فسأله بعضهم عن إقباله على هذا العلم بعد الكبر، فقال حضرت قوما يتكلمون فيه فأخذني ذل في نفسي أن يكون باب من العلم لا أتكلم فيه. يعني شوفوا يا جماعة اللي يكسفهم واللي هم بيبقوا زعلانين عليه إن فاتهم فن من فنون العلم، مش فاتهم العلم. نقف هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.